بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أم محمد بالأمس من أبوظبي سألتني حقيقة في آخر البرنامج، وأجبتها بشكل سريع، ووعدتها إن شاء الله بأنني أزيد في الجواب في بداية البرنامج اليوم. تقول: ما هي الأدعية التي تذهب الهم وتزيل الغم والحزن وشيء من هذا القبيل؟ أم محمد الله يرضى عليك، أولا لا بد أن نعلم بأن هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هذه حياة هموم وأحزان وأعراض وأتراح، وفيها خليط، يعني فرح وتراح وحزن وهكذا. هذا شيء. الأمر الثاني، المسألة هذه لم يسلم منها أحد. أقول هذا الكلام حتى لا يعتقد بعض الناس بأن الوحيد في هذا العالم اللي يصاب بالهم والحزن. ولذلك شوف في حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف أنهم تعرضوا لقضايا كثيرة، وأصابتهم هموم، وأمورهم كلها كانت قائمة على الحق والصدق والدعوة إلى الله وهداية الناس، ومع ذلك يعني أصابهم شيء من هذه الهموم بسبب الآخرين. الأمر الآخر أن هذه الهموم والأحزان هذه سبب من أسباب مكفرات الخطايا والذنوب. الهموم والأحزان سبب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله عنه خطاياه. فأحيانا الإنسان يصاب بهم بسبب امرأته، امرأة تصاب بهم بسبب زوجها، موظف بسبب مديره، مدير بسبب موظف، جار بسبب جاره، يعني بسبب أولاده، بسبب بهذه الطريقة. ولذلك الناس بهذه الطريقة، هذه كلها سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات بإذن الله. أمر آخر، ذكر الله مطردا للهموم والأحزان. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا الأدعية التي لقنتها لك بالأمس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وغيرها مما ذكرته لك بالأمس. طيب، عندي مجموعة تنتظر من اتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لي مجموعة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا في رمضان الماضي يا شيخ كنت أصلي التراويح في المنزل، وكثيرا ما أصليها بصور قصيرة مثل الإخلاص، سورة الكوثر وسورة الفيل، وذلك بدون ترتيب. هل صلاتي في التراويح صحيحة؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
نعم، لبس الشعر المستعار يا شيخ في الحفلات والأعراس، علما أن الشعر متضرر، شعري متضرر، هل يعتبر هذا من الوصل؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
نعم، من نسيان سجدة وتذكرتها بعد التسليم، كيف أرقى صلاتي؟
تذكرتيها بعد السلام؟
نعم.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي: لا تتبع المنجمين، هل هذا الحديث صحيح؟
لا تتبع
المنجمين.
طيب،
نعم، شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك؟
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا؟ السؤال الثاني، هل يجوز الحكم على الميت تغير لون وجهه أو انه مبتسم او غاضب او زياده في جسمه او ضعف او غيرها من الحالات حكم عليه الجنه او النار تغير لون وجهه.
طيب
السؤال الثالث، اذا رجل زنى بامراه وحملت منه وولدت ما حكم زواجهما؟ هل يزوجون يعني من بعض؟ واذا زنت به اذا زنى بها وما حملت منه يعني ولا شيء هل يتزوجها يعني ما حكم زواجها والزنا؟
ان شاء الله يعني حياك الله.
مشكور
مرحبا. أم محمد.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا كنت من الكويت، عندي سؤالين. طب. أنا عندي واحد من عيالي عاق ويعلي صوت علي ويتهجم علي وظلم أخوانه وقذف أخته في عرضها عند زوجها ويتكلم علينا بالإنستغرام وبالبرامج التواصل الاجتماعي، يعني فجر في الخصومة يا شيخ إلى أبعد حد. فأنا صراحة أبي أتبرى منه وأبي أحرم من الورث شرعا يعني بالمحكمة. يعني هل يجوز أني أحرم من الورث بالشرع أحرمه وأتبرى منه من اسمه نهائيا يعني؟
كم عمره؟ كم عمره؟
والله رجل كبير يعني عمره تقول 43، رجل وما شاء الله ومهندس ومثقف ودارس، لكن طقا في الخصومة أنا أتشك يوميا أتشي منه وأدعي عليه صراحة يا شيخ.
عقله معه هذا؟
ايه عقله معه. ايه شيخ عقله معه.
وعنده عيال؟ عنده زوجة وعيال؟
عنده زوجة وعنده عيال وزوجته تقوم بتحريضه صراحة يعني.
الله
ومشاكل قديمة ويتهجم علي في البيت ويعلي صوته علي ويهدد اخوانه بالقتل، فاشياء كثيرة يا شيخ انا ما اقدر اقولها لك يعني.
طيب ان شاء الله يا محمد.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي زميلة لي صديقة اخذت قرض ربوي لاخوها باسمها على معاشها. فالقرض الربوي يعني ينخصم يعني أخوها هو اللي يدفع القرض الربوي شهريا مو هي، لكن على اسمها وفي راتبها، والسنة هذه هي تبي تحج يا شيخ، هل يجوز لها أنها تحج؟
إن شاء الله محمد. إن شاء الله محمد
جزاك الله خير.
مرحبا. أم صالح تفضلي. أم صالح تفضلي.
ألو تفضلي
تفضل يا ام صالح. شوفه غير لو سمحتوا.
الو
عنده مشكله الظاهر.
الو
تفضلي اختي تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انتم مخطين يا يعني مش ام صالح هذه. تفضلي اختي. عليكم السلام.
انا شذا من العراق.
تفضلي يا شذا تفضلي.
سام عندي ثلاث أسئلة إذا ما في الزحمة عليه سمحت.
يلا تفضل على السريع أختي تفضلي.
بالنسبة للمصرف عندنا المصرف إحنا وعندي زوج أختي هو متقاعد والمصرف يعطي سلفة يعني على الراتب التقاعدي، بس يعني يأخذ عليها 8%، بس يعني إحنا بصراحة ما ماخذيها هاي السلفة على مود هذه النسبة اللي يأخذها المصرف، بس هو هسه بحالة اضطرارية عنده عملية كبرى فوق الكبرى ومحتاج هذا المبلغ، يعني هل يجوز إلى أن يقدم يأخذ هذه السلفة أم لا؟ يعني كلش بحاجة إليهم يعني محتاجيها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
أصبري يا أخت شذا، بالنسبة أخت شذا الآن هذا زوج أختك يريد أن يأخذ قرض ربوي علشان عنده عملية جراحية.
هو عنده عملية جراحية يعني فوق الكبرى ومحتاجة للمبلغ يعني.
طيب.
من الـ يعني
واضح
فهو مضطر يعني.
واضح أختي الله يعني الله يرضى عليك يا.
أنت
أختي شذا الله يبارك.
هل يجوز يأخذها أم لا؟
لا واضح الله يرضى عليك. أنت الآن
إيه.
أنت بدأت السؤال
الثاني.
لا أصبر شوي. أصبر شوي الله يرضى عليك.
مواد كهربائية يعني مثل ثلاجة تلفزيون من هاي الأشياء يعني مثلا بالنقدي مثلا بمبلغ 500,000، بس بالأقساط إذا قسط شهري يأخذ على كل 125، يعني هل جائز واحد يشتري بالأقساط يعني؟
أخت شذا تسمعيني؟
لا مدى أسمعك شيخ.
ما تسمعين الآن سمعتيني
يعني
كيف؟
والله مدى أسمع
كيف الآن سمعتيني كيف؟
نعم
تسمعيني الآن تسمعيني؟
أي بس الصوت بعيد يا شيخ.
طيب السؤال الأول الله يرضى عليك غير واضح يعني لأن مهم يتعلق حقيقة بمسألة
يعني أكو المصرف شيخنا يعني مصرف عندنا يعني إحنا يعطي سلفة لكل مواطن على المتقاعد، كل متقاعد يعني يعطي سلفة يعني
أيوة
3,000,000 هذه السلفة، بس هذه السلفة يعني يأخذ عليها 8%.
طيب باقي لك سؤال، تفضلي يا أختي شذا.
اي فهو يعني بدي ياخذها زوج أختي.
طيب تفضلي اعطيني يعني السؤال الثالث.
يعني ياخذها يقول انا اخذها حلال وحرام.
اعطيني السؤال الثالث.
السؤال الثاني هت ربطه بالنسبه للمواد الكهربائيه.
خلصنا هذا، خلصنا، اعطينا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، السؤال الثالث شيخنا، يعني هي ايه بس القران بس اريد تسليها اذا ما صرتك معك. يعني الله سبحانه وتعالى لما امر الملائكه يسجدون لآدم، فبالنسبه لابليس لما يعني ابى ان يسجد لآدم، فالله سبحانه وتعالى قال يعني ما معناه انه يعني ليش ما سجدت لآدم؟ استكبرت ان كنت من العالين؟ يعني هل العالين اجتمعت على اساس ما ملائكه يعني اعلم ملائكه الموجودين يعني اللي سجدوا ما لم يأمروا رب العالمين بالسجود، هل هذا صحيح؟
طيب يا اخت شذا، السؤال عموما غير واضح لان في تقطيع، بحاول اجيب جواب عام لان ما فهمت حقيقه السؤال الثالث. عندها مشكله في الاتصال. من ابو الرميثاء؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا الفاضل.
اهلا وسهلا اخي،
جزاكم الله خير. عندي أربعة أسئلة إذا سمحتوا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، شخص صلى بجانبي.
إيه.
ثم ما بين الركعتين، ما بين السجدتين عفوا، يحرك السبابة ما بين السجدتين في الدعاء الذي نقوله في رب اغفر لي، رب الله مغفر، الله مغفر لي.
نعم.
ويحرك السبابة، وسألته هل لماذا تحرك السبابة؟ قال بأن هناك حديث يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين السجدتين يحرك سبابته ثم يدعو بالدعاء المأطور، اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. هل هناك دليل يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا. ثم السؤال الثاني، حصل عندنا في المسجد بعد صلاة العصر أن الإمام قام للركعة الخامسة.
إي.
وسبحنا ثم رجع، ثم بعد ذلك أتى بسجدة سلم ثم أتى بالسجود البعدي.
اي
هناك المسبوق، نوع من المسبوقين، هناك من سجد بعد إتمام صلاته وهناك من يسجد، ما حكم الذين سجدوا وما حكم الذين يسجدوا؟ هل الذين سجدوا أصابوا الصواب أم الذين لم يسجدوا؟ لأن واضح سؤال يا شيخ.
واضح واضح. نعم.
ثم السؤال الثالث جزاكم الله خيرا. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى الصبح وأقام وجلس في مصلى.
إيه.
في المسجد. نحن في المغرب عندنا بعد نصف ساعة أو 40 دقيقة تسد أبواب المسجد. لا يمكن لنا المكوت في المسجد. فهل إذا رجعنا إلى المنزل يمكن أن نكون في منزلنا نسبح ثم حتى شروق الشمس نصلي ركعتين يكون لنا أفضل العمرة وحجة
إن شاء الله؟ السؤال الأخير.
ثم السؤال الأخير يا شيخ، دبنا في تاريخ لا إله إلا الله، ماذا نعني بدعاء الاستجابة ودعاء العبادة؟
كيف
دعاء العبادة ودعاء الاستجابة؟
اي دعاء المسألة.
جزاكم الله خير.
اهلا وسهلا ابو رميثاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، هل كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج؟ انا هذه المعلومة لفتت نظري يعني ما قاريها ابد.
ان شاء الله يا ابو شيماء.
وسؤال ثاني يا خير، في كثير من نجواهم الحين ندري من حرف جر، يعني هذا سؤال لغوي ولانه انا ما حصل محمد حسن خلف محمد طاف المستغني برحب صوره في رحب صوره.
اي نعم في رحب صوره. ايش في هذا انت يا قصدك؟
هذا سؤال لغوي شويه. من
قصدك
يا خير في
لا خير
في كثير من نجواهم.
اي
بالضم يعني.
تقصد انت من تبعيضيه او بيانيه؟
إيه
او حرف يعني.
114 كره النساء.
طيب انت ايش رايك ما دام تتابع الحمد لله برنامج في رحاب سوره تعرض عليهم ان شاء الله؟
اي والله تابع بس ما جاء حصلهم محمد
السبب.
ان شاء الله ان شاء الله انا اوصلها لهم ان شاء الله. اوصل سؤالك.
الله يسلمك اي والله بارك الله فيك. وليد اللي جاب من عندك لان اتابع البرنامج من كثره يعني طيب. اخاف يعني
ابشر أجل. ابشر في مجالي ان شاء الله ساعطيك المعلومه باذن الله. مرحبا مرحبا ابو شيخ.
الاحتفال بالمولد النبوي ولو هذا حسيت احنا انت انه لا مشروعيه في هذا الاحتفالات.
وضحنا لك كثير اظن وضحناه كثير واعتقد انك انت
دكتور في قناه فضائيه
إيه؟
ما تملك اذا تقول لي حتى على تليفونك الشخصي.
اي لا 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 تسمي شيء ابدا.
تزود بوقود الايمان وشكر نعمتي. يعني هو رايه يعني تزود بوقود الايمان وشكر نعمتي.
عفوا اعيد ايش ايش؟
تزود بوقود الايمان.
اي
وشكر نعمتي وشكر لنعمتي.
واشكر نعمتي؟
وشكر نعمتي والنعمة يجب الفرح بها. يعني هو رأي يعني رأي الدكتور يعني واحد مسدد يقول لي حتى زعلت الفرق شخصي وليس أقول لك على هو يعني.
بارك الله فيك شكر الله لك. شكرا أبو شيمة. خلاص أم عبد الله.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم سيد شلونك شلون صحتك.
مرحبا أختي أهلا وسهلا عليكم السلام.
عندي سؤال على مدى التحيات لله والصلاوات والطيبات لو مباشرة ماكو.
طيب يا أم عبد الله.
وفي حديث ما أعرف هو حديث لو لا يقول توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يقولها يوخر عنا الله سبحانه وتعالى الضر والسقم. وشنو معنى الفرق بين الضر والسقم؟ لأن النبي أيوب قال ربي إني مسني الضر والنبي إبراهيم قال السقم. يعني شنو الفرق بيناتهم؟ وفي ما أعرف حديث لو لا يقول تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت بذي الملك برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير. يقولها ثلاث مرات باليوم رب العالمين وخر عنا كل بلاء يعني والطاعون
ان شاء الله يا ام عبد الله.
يلا مشكور الله يطول عمرك امين.
مرحبا.
يلا الله
ها تفضل يا هدى اخر مكالمه سامحونا.
الشيخ لو سمحت بسألك عن الاستخارة.
ايه
انا دائما استخير ويطلع كل شيء يعني مو نفس اللي انا فيه.
ايه
فما ما ادري يعني ما الحكمة
كيف يطلع انت ايش عرفك انه يطلع غير؟
لانك يعني مرة يا شيخ
ها
يعني مثلا في الزواج
أي.
استخرت إن يكون رجل صالح فطلع غير تمام.
أيوة أنت استخرت الله عز وجل.
استخرت الله قبل الله أخذه وقبل الله أعرفه.
أي.
صيا.
أيوة والكلام من قريب هذا.
كيف؟
الكلام من قريب هذا يعني.
كيف؟
أقول الكلام من قريب هذا من قريب يعني.
لا من 6 سنوات.
طيب أبشر يا إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
لا يا شيخ بعد نفس السالفه في الاستخاره اني بعد كم مره يصير بيني وبينه خلاف.
اي
واستخير اني ارجع له واستخير سبحان الله وارجع.
اي ان شاء الله يا هدى
نفس المشكله يعني ما
ابشري يا اخت هدى ابشري. خلاص
شكرا.
طيب بارك الله فيكم. ارجع الى الاخ ابو علي من الشارقه بالامس يقول عندنا في البيت يقول غرفة يقول هي في اتجاه القبلة عفوا يقول حمامة في اتجاه القبلة يقول غرفتنا في الحمام في اتجاه القبلة يقول بالنسبة لحكم الصلاة ما حكمه؟ أيضا يقول الحمام دائما مسكر. أخوي أبو علي بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للصلاة في الغرفة التي فيها حمام أو في قبلتها حمام الصلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين ما فيها أي شيء. الصلاة لا تجوز في الحمام داخل الحمام في المقبرة هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة في غرفة فيها حمام ما في شيء، سواء كان هذا الحمام عن يمين المصلي عن يسار المصلي وراء المصلي ولو كان في قبلة المصلي. لكن طبعا تفعلون بعض الاحتياطات، الحمامات دائما تكون نظيفة، يعني بمعنى أن الإنسان إذا قضى حاجته يعني يصرف هذا الأمر وينظف الحمام أرضيتها، الباب يكون مقفل بهذه الطريقة إذهابا لوسوسة الشيطان، لأن الشيطان قد يدخل فيوسوس. لكن عموما اطمئن، ما في داعي أنك تنتقل إلى الصالة وتنتقل إلى هنا وهنا. هذا طبعا الصلوات النوافل. بالنسبة للرجال يصلون في المساجد، أخوي بارك الله فيك أبو علي، أبو علي بالنسبة للرجال يصلون في المساجد، فإذا كان عندكم مسجد أو مصلى تصلون فيه بارك الله فيكم، ولا تتساهلون عن الصلاة بالنسبة للرجال، لأن الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر. وأنت واضح إن شاء الله رجل من المصلين، يمكنك تسأل عن قضية النافلة، النافلة بالنسبة لك والفريضة بالنسبة للحريم في البيت ما في شيء، لو صلوا في الغرفة اللي فيها حمام مع التأكيد على نظافتها إقفال الأبواب، يعني حتى لو قدر الله صليتهم والباب مفتوح ما فيش، ما له علاقة، هذا ما له علاقة بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول في رمضان كنت أصلي التراويح في المنزل لوحدي، تقول وكنت أقرأ بقصار السور، تقول لكن من دون ترتيب ما الحكم؟ ما في شيء، ما في شيء يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. طبعا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولذلك إذا أتيت بالفاتحة فما زاد عن الفاتحة الأمر فيه سهل، تقرأ من أول القرآن من آخر القرآن من أوسط القرآن، تقرأين بشكل مرتب تقرأين بشكل غير مرتب. يعني لو قرأت سورة قل أعوذ رب الناس في الركعة الأولى بعد الفاتحة ثم رجعت في الركعة الثانية قرأت قل هو الله أحد ما فيش، الحمد لله الأمر في هذا واسع بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن الشعر المستعار، تقول بالنسبة للبسه في الحفلات والأعراس إن احتجت إليه. أخت الفاضلة الأصل أن المرأة لا تستعمل لا الشعر المستعار الذي يسمى الباروكة ولا تصل شعرها بشعر غيرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه لعن الواصلات والمستوصلات، فالواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر سواء كان هذا الشعر طبيعي أو غير طبيعي. وأما إذا احتاجت المرأة فاضطرت إلى ذلك كأن تكون المرأة صلعاء أو تكون المرأة عندها تساقط شعر فظيع جدا يشوه صورتها ومنظرها، أو أن مثلا تبتلى بمرض فيتساقط شعرها وربما يعني تخشى نفرة الزوج أو تخشى مثلا العيب من الناس، ما في بأس لو لبست الباروكة، الباروكة وليس الوصل، ما تصل الشعر، لأن الوصل الحديث ظاهر فيه من حيث التحريم، لكن الباروكة يعني جاءت بعض الآثار باستعمال بعض السلف لها من جهة الإذن بها للحاجة وللضرورة، فإذا وجد لا بس. أما قضية والله الأمر طبيعي فقط مجرد أن تتزين وتظهر بشعر كثيف أو كذا وهي لا تحتاج وغير مضطرة إلى ذلك فلا يجوز لها، ويخشى عليها من أن تدخل تحت اللعن الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن الواصلات والمستوصلات. أمة الله تقول بأنها نسيت سجدة من سجدات الصلاة وما تذكرتها إلا بعد السلام، فماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك، إن كانت هذه السجدة التي نسيتيها إن كانت هذه السجدة التي نسيتيها هي في الركعة الأخيرة من الصلاة، أفترض الآن تصلين العصر في الركعة الرابعة سجدت سجدة واحدة ثم جبت التحيات وسلمت بعد السلام، تذكرت بأنك إيش ما سجدتي، ترجعين إلى حالة السجود فتأتين بالسجدة الثانية ثم تقول الله أكبر وتأتين بالتحيات كاملة ثم تسلمين من جديد وتسجدين للسهو. أما إذا كانت السجدة اللي نسيتيها في الركعة الثالثة أو في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى فيلزمك أن تأتي بركعة كاملة، بمعنى أنه إذا سلمت وانتبهت بأنك نسيتي سجدة في الركعة الثالثة أو في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى، فإن الركعة هذه التي نسيت فيها السجدة انهدمت وسقطت، ما كأنها موجودة، قامت اللي بعدها مقامها، فأنت ماذا عليك؟ تقومين تكبرين تأتين بركعة كاملة من الفاتحة ثم تركعين ثم ترفعين ثم تسجدين سجدتين كاملتين، ثم بعد ذلك تأتين بالتحيات وتسلمين وتسجدين للسهو، لأن صلاتك حصل فيها نقص وزيادة، والزيادة هنا أكثر من النقص. واضح؟ الله يرضى عليك، التفصيل هذا واضح؟ إذا كان في الركعة الأخيرة ترجعين له، إذا كان في الركعة قبل الأخيرة وما بعدها لا، تأتين بركعة كاملة. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول: هل هذا الحديث صحيح أن وسلم نهى علي أن يتتبع المنجمين؟ أختي الفاضلة، بهذا اللفظ اللي ذكرتي أنا ما أحفظ، لكن عندنا نصوص كثيرة على حرمة التنجيم، وعلى على على أن المنجم فعله محرم، وأن هذا من ضروب الشرك ومن الذنوب الكبار والخطيرة أيضا، قد يكون فيها شرك أكبر وقد يكون فيها شرك أصغر، ولذلك يعني جاءت النصوص بمنع اتباع المنجمين والعرافين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر: من أتى ساحرا، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله بما يقول فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله، مش فصدقه، فسأله، لم تقبل له صلاة 40 يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. روي هذا الحديث بإسناد جيد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أهل الإشراك كان عندهم شيء من ضروب التنجيم والكهانة والعرافة فأبطلها كلها. ولذلك عندنا التنجيم والكهانة والعرافة كلها محرمة، وهي توضع في خانة الشرك، يعني عفوا في خانة السحر الذي هو نوع من أنواع القوادح، فيختلف باختلاف الاعتقاد. فأحيانا قد يعتقد الشخص بأن هذا الشيء فاعل مؤثر بنفسه خالق بنفسه، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. مثل الذي يعتقد بأن النجوم مثلا مؤثرة بنفسها خالقة فاعلة بنفسها، هذا شرك أكبر. أما من استدل بالنجوم على علامات، والله مثلا وكما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ما في شيء. أما يستدل على أنها لها تأثير بحيث أن النجم هذا يأتي بالمرض أو يأتي بالصحة أو يأتي بالفيضانات أو يأتي بكذا بنفسه فاعل مؤثر، فهذا من الشرك الأكبر. علي بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله تعالى أو تفسير قول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أخي الفاضل، هذه الآية ليس فيها سبب نزول، وإنما هي آية عامة كما ذكر أهل العلم من أهل التحقيق من أهل التفسير، على أن طبيعة الإنسان أنه يدعو بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويذكرون في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أحد أصحابه فوجده مريضا كالفرخ، يعني جلد وعظم، فقال: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: فاستعظم ذلك النفس، قال: لا تستطيعه، ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهناك جملة من الأوجه، أوجه التفسير، لعلك تراجعها يا علي بارك الله فيك في كتب التفسير. علي يسأل عن حكم الحكم على الميت بتغير وجهه عند الوفاة، يعني من حيث السواد والبياض، من حيث الابتسام وغيرها وشيء من هذا القبيل. يقول: هل هذا مشروع؟ هذا ممنوع وغير مشروع، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على الميت لوجود علامة من العلامات، سواء الحكم عليه بأنه من أهل الجنة أو الحكم عليه بأنه من أهل النار. ولذلك عقيدة أهل الإسلام أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذا هو التعامل الحق الذي يجب على المسلم أن يتعامل به مع الناس. لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم الله لهم، مثل 10 مبشرين بالجنة مثلا، مثل أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الإحسان، أهل الإسلام مثلا بالعموم. لكن فلان ابن فلان لا، حتى يأتينا دليل من القرآن أو من السنة. وأما قضية التغيرات هذه فهذه قد تكون طبيعية، ولذلك قد يموت المنافق نفاق اعتقادي وقد يبتسم، وقد يموت المؤمن الورع الزاهد العابد التقي وقد يكون فيه شيء من السواد بسبب إما مرض، إما كونه مثلا كان يتعاطى جرعات كيميائية لمرض مثلا معين، إما مثلا حادث مثلا معين، فهي يجوز. ولذلك للأسف الشديد، وأنا سبق أنني نبهت على هذا مرارا، أنه يوجد للأسف من بعض المحبين للخير ويرغبون في يعني وعظ الناس وكذا، ما يذكرون شيء من الأحوال لبعض الموتى ويحكمون عليه، وهذا حقيقة غير صحيح. ما عندنا نص من القرآن ولا من السنة على أن الذي يموت بنوع معين بشكل معين أنه أنه يحكم له بكذا وكذا. عندنا أدلة على أن المؤمن يموت بعرق الجبين، عندنا أن المؤمن إذا مات شهيدا فهو إلى 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 خير، وأن الله يغفر له عند أول قطرة تنزل منه. عندنا علامات مثلا ظاهرة، ولا يجوز الجزم، يعني يبعث المرء على ما مات عليه، إنما الأعمال بالخواتيم. أنت ما تدري، يعني يوجد من المشركين ها من ماته من أهل الجنة، كيف ذلك؟ مثل قصة عمرو بن ثابت الأصيرم، هذا في معركة بدر خرجت قريش والتحموا مع المسلمين، فعمرو بن ثابت أو عاصم بن ثابت الأصيرم أو عمرو بن ثابت التف من المشركين ودخل مع المسلمين، أسلم وقاتل فاستشهد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وما ركع لله ركعة، ما ركع لله ركعة، حتى المشركين كانوا يعدونه منهم، لكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أهل الجنة لأنه أسلم. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، قاعدة عندنا، ما يجوز للناس أن يحكموا بالعلامات هذه أو شيء، خاصة اللي يحصل الآن من حوادث سيارات أو يموتون بالأمراض، لا، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. علي يقول: في رجل يعني حصل زنا بينه وبين امرأة، فأتت بولد ثم أراد أن يتزوجها، هل يجوز له؟ وإذا لم يأتي بولد ما حملت، هل يجوز له أن يتزوجها؟ أخي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزنا طبعا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولا يجوز للرجل الذي زنى بامرأة أن ينكحها إلا بعد التوبة، هو يتوب إلى الله وهي تتوب إلى الله، وذلك بترك الزنا والندم على فعله وعدم العود إليه، وأيضا التبرع من هذا الفعل، ثم يجتمعان، لقول الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والمقصود بأنه لا يلتقيان إلا بعد التوبة. وبعض العلماء يقول لو حصل وأن عقد عليها بعد ذلك فالعقد الصحيح، لأنه ليس من شروط صحة هذا الأمر، هذا قول هو الذي عليه العمل الآن. لكن التوبة، كيف يرضى شخص من امرأة يزني بها أنه يتزوجها، وكيف ترضى امرأة من زاني أنها تقترن به؟ ولذلك يجب أن يتوب إلى الله. أما ما يتعلق بالولد الذي ولد على غير فراش صحيح، فإن هذا لا يجوز نسبته إليه، لا يجوز نسبته إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا لم يكن فراش صحيح، المقصود الفراش الزواج الصحيح، يعني كان ولد هذا الولد بنكاح صحيح، هذا ما في نكاح، هذا ولد في غير النكاح. بعض الفقهاء يقول بأنه يجوز أن يستلحق الولد إذا مثلا ولد مثلا وهو يغلب على ظني بأن هذا منه مثلا، يقول يجوز أن يستلحقه إذا مضى أكثر من 6 أشهر على نكاح هذه المرأة، يعني بمعنى أن أتت به لأكثر من 6 أشهر بعد عقد النكاح عليها بارك الله فيك، وهذا مرجعها إلى القضاء وإلى المحكمة. أم محمد من الكويت تقول: عندها ولد عاق للأسف الشديد، يتهجم عليها ويقذف خواته ويهدد أخوانه يعني كذا وكذا، تقول: أنا أريد أن أتبرأ منه، خاصة عند المحكمة تقول، وأيضا أحرمه من الميراث. العجيب أن محمد لما سألتها أنا ظنيت أبو 18 أبو 19، تبين عمره 43 سنة ومعيل، عنده عيال وعنده زوج وعنده كذا، كما ذكرت أم محمد والعهد عليها أن زوجته لها دور كبير في هذا التحريض، نسأل الله العافية والسلام. أختي أم محمد الله يرضى عليك، هذا نوع من أنواع الابتلاءات، يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا نوع، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والمؤمن في هذه الدنيا مبتلى، ومثل ما أذكر دائما أنا الابتلاءات ليس بالضرورة أن يكون مرض ولا حادث ولا حريق ولا غرق ولا شيء من هذا القبيل، هذا نوع من أنواع الابتلاءات، مثل ما ابتلي نوح بابن له نسأل الله العافية والسلامة، يرى الحق عيانا وشوف الدنيا كلها تغرق، ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وأبوه يقول يا أبني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ومع ذلك صار عنده من العناد الشيء الذي والعياذ بالله أغرقوا فأدخلوا نارا نسأل الله العافية والسلام. والمقصود يا أخت الفاضل هذا نوع من أنواع الابتلاءات، فأنت بارك الله فيك يجب أن تتعاملي مع هذا الأمر على أنه ابتلاء، على أنه ابتلاء، ولا تحاولي أن تتعاملي معه على مسألة يعني فيها ندية وفيها شيء من هذا القبيل. الإنسان طبعا مع نفسه يلجأ إلى الله عز وجل، يكثر من الدعاء تضرع إلى الله، يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الإنسان يحسن علاقته بربه جل وعلا، ما يدري الإنسان قد يكون في يوم الأيام في حياته يعني صدر من الشيء أو ظلم أو حاجة، ما يدري. لا تقولين والله كلنا خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، فأحيانا قد يبتلى الإنسان بموقف بكلمة قالها حتى بغيبة ولا نميمة ولا معصية ولا شيء يبتلى، ولذلك على الإنسان أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله وأن يتضرع إليه، فإن الضراعة إلى الله تنزل رحمته جل وعلا، ولذلك الإنسان يلجأ إلى الله ويكثر من الدعاء ويسأل الله عز وجل صلاح النيات صلاح الذريات. وأنا أعتقد وأنت كأم أعتقد بأن عندك صلاحه ورجوعه إلى حظيرة البيت والأسرة وإلى هذه الجمعة أفضل من كونه يغرد خارج سرب الأسرة ويمارس مثل هذا اللون وهذا النوع من الفجور في الخصومة. ولذلك أخت الفاضلة أكثر من الدعاء له، لك وله ولأولادك ولأهلك، وأكثر من الصدقة يا أم محمد، أكثر من الصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة كلها خير تدفع البلاء. ولا تقولين حتى لو كان ما عندك إلا القليل، القليل الدرهم والفلس والريال يسوي شيء عظيم عند الله، يسوى شيء عظيم عند الله عز وجل. وأكثر من قراءة القرآن أنت وعيالك وسواء البنين والبنات، وذكريهم بالله عز وجل. ودائما المؤمن يتهم نفسه مثل الصحابة رضي الله عنهم، كلما حصل مثلا ابتلوا ولا شيء قال هذا بسبب ذنوبي بسبب كذا، حتى يقول الرجل إني لا أعصي الله فأجد هذا في خلق دابتي وفي خلق زوجتي، يعني فيه تأديب وفيه ترويض للنفس وفيه لوم وعذل للنفس على أننا ما ندري، نخشى أن تكون عقوبة. عندما يا أم محمد نعيش هذه الأجواء صدقيني بأننا ستخف وطأة الألم والوجع اللي تعانونه، وأيضا ستنطفئ حرارة الحقد اللي المسكون الآن في الصدور والكراهية الموجودة، يصير عندنا اشتغال شوي مع الله عز وجل ومع طاعته وعبادته، وتبدأ الأمور يعني تضمر وتصغر شيئا فشيئا. لأن أحيانا مثل النار، النار كلما تذكى تلتهب، لكن كلما تركتها تخمد شيئا فشيئا. فأنتم انشغلوا بأنفسكم يا أخت الفاضل، وأكثر له من الدعاء. واضح بأن الرجل ابنك هذا اللي بهذا السن غير طبيعي، غير طبيعي، قد يكون مسحور، قد يكون معيون، قد يكون إنسان عنده مثلا ماضي يعني سيء مثلا، ويحاول الآن أنه ينتقم أو شيء من هذا القبيل، يحتاج إلى علاج نفسي، يحتاج إلى جلسات نفسية مثلا. أنت أخت الفاضلة مهمتك الكبرى كأم أنك تجمعين ولا تفرقين، وحاولي قدر المستطاع أن الكفة ما تميل عندك، لأنه واضح أن المسألة صعبة جدا تهجم عليك، هذا كارثة. أنت الآن أنت أخت الفاضلة أنت منتصرة ولست مهزومة، هو المهزوم، هو المرذول، هو المخذول اللي يتعدى على أمه بالتأفف، يقول أف هذا حرام وجريمة، كيف يتهجم عليك ويفجر في الخصومة ويقذف خواته؟ هذه مرحلة خطيرة جدا بالنسبة له، إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة فهو هالك لا محالة. ولذلك من العقوبات المعجلة اللي لازم توصلينها له هو البغي وعقوق الوالدين. وأنت أنت مثل ما أنا أسمعيها مني، انتظر العقوبة المعجلة أبدا، سترينها إذا كتب الله لك حياة إن لم يتداركه الله برحمة ويتوب إلى الله عز وجل. وسيأتي من حيث لم يحتسب، ما يدري من وين تجيه الضربة مثل ما يقولون، ما يدري، سيتفاجأ بعقوبة ما كان يحسب لها حساب، لأن الله عز وجل وعد ووعده الصدق والعدل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سنن كونية قدرية أنها لا محالة تكون، وهي قضية أن عقوبات معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، البغي، الظلم، هذا البهتان والفجور والعياذ بالله، واتهام النيات والأعراض، والتعدي على الوالدين وعلى الأرحام بصورة فجة فظيعة ظالمة، هذا عقوبة معجلة. فأنت يا أختي الفاضلة احرصي بارك الله فيك أن تأخذي بيده، أن تستنقذي قدر المستطاع، وقولي له اتق الله، احنا خايفين عليك، خايفين عليك من العقوبة. ولا تقولي والله في البداية، بعض الناس والعياذ بالله اللي عنده قسوة في القلب قد يتمسك ويعني يعتقد بأنه كذا، لكن هذه الكلمة لما تلقينها في صدره ستصارع هذا الباطل الذي عنده، وربما تغلبه ويتوب إلى الله عز وجل. كثير من الناس الله هداهم الحمد لله بكلام طيب. فيا أختي الفاضلة عندك شقين، اشتغلي بنفسك وأولاد. لا تقولي لي أنا والله الحمد لله صايمة مصلية مسمية، الله يزيدك إن شاء الله، أنت وبناتك زيدوا واقتربوا من الله أكثر، واشتغلوا بالطاعة، وحاولوا قدر المستطاع لا تشتغلون بما يقول، ولا تسمعون للي يقولون الكلام، هذا بإذن الله سيخفف من وطأة الحالة الموجودة، وسيخمد هذه النار مع مرور الوقت، وستبقى قضايا ممكن تناقشونها يعني، وممكن تتنازلون عن بعضها. وهو وصلي له رسالة، قولي له يا وليدي أنا خايف عليك، أنا خايفة عليك، العقوبة جايتك جايتك، والله لو كنت في بطن جبل ها لتأتيك العقوبة من حيث لا تحتسب. وصلي له الكلام هذا. أم محمد تقول لها زميلة أخذت قرض ربوي بس لأخوها باسمها، تقول أخوها ليسدد. أخت الفاضلة ما يجوز لها ويحرم عليها أنها يعني تجعل بينها وبين أخيها، تجعل نفسها بينها وبين النار، نسأل الله، بين أخوها وبين النار، ما يصلح تجعل من جسمها جسر على جهنم، هذا ما يجوز وحرام. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذه المسائل ما يصلح فيها يعني مجاملات، ولا يصلح فيها والله عواطف، ما يصلح العاطفة، ما تصلح في هذه المسائل المحرمة. يوم القيامة والله لو تطلب من حسنة من أخوه هذا يقول لا، أخوه هذا تقول له حسنة واحدة يقول لها لا، هي الآن تقدم نفسها والعياذ بالله علشان يتمتع بهذا القرض. شوف القرض الآن شو يسوي فيه، وش الحاجة اللي الضرورية التي للإنسان مثلا حتى يأخذ قرض؟ قولي لها تتوب إلى الله وتتبرأ من هذا الفعل، وتستغفر الله طويلا وكثيرا، وتندم على هذا الأمر، وتقول لأخوها فكني من هذا القرض بأي بشكل سريع، لأن ما تدري متى تلقى الله. ولا يجوز لها تقول والله أني أنا واقفة مع أخوي، قفي معه، أنت أقرضيه، عندك راتب أنت أقرضيه، قولي له خذ راتب ولا خذ هبة ولا هذه صدقة مني لك. أما قضية تأخذ قرض على ظهرها وتتحمل النار، هي يجوز بارك الله في الجميع. ها خلاص، طيب الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شذ من العراق وأبو الرميثاء وأبو شيماء وأم عبد الله ما شاء الله وهدى، أعتذر منكم، لكن موعدي إن شاء الله غدا معكم بحول الله وقوته، سيكون في أول اللقاء الإجابة على أسئلتكم. لن أستقبل اتصالات في أول اللقاء حتى نجيب على هذا الكم الهائل من الأسئلة التي وردتني هذا اليوم. أكرر اعتذاري، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده. غدا لي معكم لقاء بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.